بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
سنلتقي في هذه الليلة في فضيلة شيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، المدرس في قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وسيكون هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى بعد أداء السنة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فأنا قلت للإخوان الذين طلبوا هذا اللقاء، هو لقاء ليست محاضرة، كلمات نلقيها في هذا اللقاء على حسب طاقتي، لأن الكثير من الإخوان يعرفون عذري وأن الكلام يؤذيني في عيني، فلا تتطلعوا إلى محاضرة، وإنما هو لقاء نقول فيه كلمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا وأن يجعلنا من الصادقين في أقوالنا وأعمالنا. وفي هذه المناسبة أذكر بشيء يدور على الألسنة كثيرا، ولكن الهدف منه التطبيق قولا وعملا. الحديث عن تقوى الله عز وجل كثير، كثيرا ما نسمع هذا، ولكن التطبيق نجده في الساحة ضعيفا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في أقوالنا وأفعالنا، وإذا ذكرنا إخواننا بتقوى الله فإننا لا نريد الاستهلاك المحلي كما يقال. نريد أناسا أتقياء يراقبون الله تبارك وتعالى في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. لا نريد مجرد الكلام أيها الإخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يجعلنا للمتقين إماما كما يقول الله تبارك وتعالى يجعل كل واحد منا للمتقين إماما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد مثل السهم تسدد إلى الرمية وأنت جاد في إصابتها فتتحرى الصدق فيما تقول وتتحرى البعد عما يسخط الله وتتحرى البعد عن الإثم فيما تقول سواء كان غيبة أو نمومة أو غش أو تلبيس في الكلام وقلب الحقائق وجعل الحق باطلا والباطل حقا كما هو الواقع الآن في كثير من الكلام نعوذ بالله من ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وإياكم في أقوالنا وفي أفعالنا وأن يجعلنا من الموفقين لإصابة الحق الذي ندعو إليه والذي نقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فضل الله تبارك وتعالى ملكه في من وفقه الله تبارك وتعالى تساعده على اجتناب كل ما يسخط الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال ومن البدع ومن الشرك ومن الضلال. تقيه منا تقيه من الوقوع في كل هذه المهالك والعياذ بالله. فإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه هذه الملكة الشفافة التي تمنعه وتحول بينه وبين الوقوع في واحدة من هذه المهالك من الكذب وقلب الحقائق والغيبة والنميمة والكلام الفاحش تكون كل أقواله مسددة وهو يتحرى هذا يتحرى أن يكون مسددا ومصيبا للحق في كل ما ينطق به وفي كل ما يذكره ويدعو إليه سواء في أمور دينه أو أمور دنياه. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذه ثمار هذه من ثمار التزام تقوى الله ومراقبته في القول والعمل ومحاولة إصابة الحق فيما تقوله وفيما تدعو إليه وفيما تتحرك به من عمل. إذا تحررت هذا وقلت القول السديد تأتي الثمار أن يصلح الله أعمالك تكون أعمالك صالحة. العمل الصالح هو الموافق لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والمنبهر عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيتحرى هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويوفقه الله تبارك وتعالى فيبعده عن البدع والضلالات والحرافات في عقائده وعباداته وأعماله. لأن العمل الصالح يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح فعقيدته تكون صحيحة وأعمال الجوارح تكون مصيبة موافقة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإن انحرف قليلا ثاب إلى الله تبارك وتعالى بتوفيق الله عز وجل. لأن هذا المؤمن الصادق المتحري لتقوى الله والصدق في كل ما يقول تأتي هذه الثمرة التي وعد الله تبارك وتعالى بها. هذا وعد من الله بحصول هذه الثمرة ولن تتخلف. وعد الله ومن أصدق من الله قيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثمار عظيمة جدا، ثمار لتقوى الله ومراقبته في القول والعمل، وتحري الصدق في القول كما في الحديث إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذه ثمار تحري الصدق، تحري الصدق والقول السليم. هذا الحديث يعني يلتئم مع هذه الآية، هذا القول السليم، هذا هو تحري الصدق وضد الكذب، وضد تحري الكذب والعياذ بالله. فالكذب يهدي إلى الفجور. ترى كثير من الكذابين واللي يقلبوا الحقيقة الفجور في كلامهم وفي حركاتهم. يصبح الله هؤلاء، ولابد أن يصبحهم الله بألسنتهم وفي كل ما يقولون ويفعلون. والصادق لابد أن يبرهن الله على صدقه، لابد أن يبرهن الله على صدقه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأبرار الأتقياء الذين يتحرون القول السديد ويتحرون الصدق حتى نكتب عند الله تبارك وتعالى من الصديقين. يا إخوتا، هذه الأمور ما تأتي، تأتي ثمر الإجهاد ومجاهدة وكبح جماح النفس. التحري، التحري مهلئ، تحري جد وراء هذا التحري أن يقول الحق ويقول الصدق القول السليم. أذكر رح خطر بالي أن رجلا كان لا يكذب أبدا في عهد الحجاج، فمرة من المرات انتدب الحجاج جيشا للغزو، وتوعد من يتخلف بالقتل. فقال الناس يكذبون، شكرا على أولادهم على أصدقائهم، قالوا هذا فلان الآن يظهر صدقه من كذبه، هذا الذي يقال إنه ما يكذب الآن سيظهر أنه صادق أو كاذب. فاستدعى الحجاج وسأله أين ابنك؟ قال له في البيت، ابني في البيت قاعد ما كذب. فقال تركنا لك ابنك لصدقك، كافأه الله تبارك وتعالى صدق. فيقول الصدق على نفسه وعلى أبيه وعلى ولده وعلى جاره، لأن الصدق هذا هو عين العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالحق ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. بالله هذه الآن توجد شائعة في مجتمعاتنا، قول الحق والعدل والصدق الآن منتشرة متفشية في بلادنا، ما تجد إلا أناسا من هذا النمط. وإلا التربية الفاسدة أفسدت شبابنا فيؤيدون الباطل ويشهدون زورا لأهل الباطل. هذا كثير الآن، لا أقول في الفساق بل في من يتدينون، في من يتدينون متدين، لكن إذا جاء قضية خلاف بين فلان وفلان يشهد زورا لفلان أنه على الحق ولا يستحضر مثل هذه الآية. يا أخوة، نحن نحتاج تربية، نحتاج تربية، تربية محمد صلى الله عليه وسلم، تربية أصحابه، تربية سلفنا الصالح على الصدق والصدق بالحق. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والله إن الجهاد في نشر الحق وقمع الباطل وقمع البدع أشد والله من ملاقاة الدبابات والصواريخ على النفوس. تجد الإنسان مستعد يروح أي معركة، لكن يثبت في الصدع بالحق وفي مواجهة الباطل ما تجد هذا إلا عند القليل، وقليل من عباده الشكور، وقليل من عباد الله في مثل هذه الظروف العصيبة قل بالصدق. فإخوتي تحروا الصدق وتحروا العدل وتحروا القول السديد ولو على نفسك أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. غفران الذنوب ماذا؟ غفران الذنوب إذا غفر الله لك دخلت الجنة، إذا طهرك الله من الذنوب وأسقط عنك المؤاخذة والعقوبة وأبعدك عن النار فقد فزت، فزت فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية ماذا حملت من المعاني العظيمة، وماذا حملت من البشائر الأتقياء والصادقين الذين يتحرون قول السديد ويتحرون الصدق. بما كم يرتفع الإنسان عند الله بمثل هذه الأشياء، أي منزلة عند الله تبارك وتعالى فاز فوزا عظيما. يقول ما هو الفوز؟ بالجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فيها أنهار من عسل ومن لبن، فيها الحور فيها القصور، من الذهب من الفضة، من فوز لا نظير له. تأتيك من هذه الأمور السهلة إذا تحريتها، هذه الأمور سهلة يسيرة على من يسرها الله، وعسيرة وصعبة على من يسرها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اي والله الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار كذلك، والنار اقرب الى احدكم من شراك نعله. فاذا انت تقيت الله وقلت قول السديد وتحريت الصدق والعدل والانصاف واتباع الحق وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه سهلة يسيرة على من يسر الله عليه، فقد فزت والله فوزا عظيما كما اخبر الله تبارك وتعالى. فحاول يا أخي أن تكون من هذا النمط الرفيع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف تقوى الله عز وجل تكون بها أكرم الناس، من إفريقيا وإلا من إندونيسيا وإلا من اليابان وإلا من أمريكا، واحد من سلالة هاشم أو من سلالة محمد ما متفقي، واحد من أطراف الدنيا يتقي الله ويراقبه، في ميزان الإسلام هذا أفضل من ذاك بمئات المرات وأكرم عند الله وعند العقلاء. ولا فقط لو كان ابن ملك أو ابن أكبر تاجر، وهذا المسكين الضعيف الهزيل يتحرى الصدق وتقوى الله عز وجل، هو أكرم عند الله تبارك وتعالى. هذه مواجه الإسلام ليست بالمناصب ولا بالجاه ولا بالسلطان، إنما هي بتقوى الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني الرسول يسأل من أكرم الناس؟ قال أكرم الناس أتقاهم. أول ما يتبادر للرسول تقوى الله عز وجل. من أكرم الناس يا رسول الله؟ فقال أتقاهم. قال اسمع هذا نسألك. قال يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يعني يوسف الصديق، ابن يعقوب، ابن إسحاق النبي الرسول، كلاهما نبي رسول، ابن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا لسنا عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فطهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني ناس الجاهلية لهم مزايا من الشجاعة ومن الكرم ومن الأخلاق الصدق، حتى الصدق هذا كان العرب كانوا يعني يحتقرون من يكذب، كان يحتقرون ما يكذب، وما يكذب أحدهم في المواطن هذا يعلم أن يؤثر عنه الكذب، كما في قصة أبي سفيان تعرفونها التي رواها البخاري رضي الله عنه ورحمه، أن لما حضر بيديه رجل وسأله عن حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن واقع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فأخبره بدعوته وإلى أخي يدعو إلى توحيد الله ويقول سركما علي آباؤكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويدعو إلى الصلاة والصدقة والعفاف وصلة الرحم، وسأل عدد من الأسئلة ويجيب عليها ما استطاع أن يكذب. لماذا؟ قال خشية أن يؤثر عن الكذب. فكان في نماذج جيدة، في أخصال طيبة، يعني من الصدق والشجاعة والأخلاق الكريمة والكرم والجود وأشياء. فقال خيار في الجاهلية بهذا الشرط، بشرط أن يفقه دين الله، يعني يفقه ما يفقه ما يعمل، يوافقه ولا يعمل في شيطان، لكن هذا ما يصير. أكرم الناس ووجدت فيه هذه الخصائص التي ورد عن آبائه، لا ينال هذه الخيرية ولا ينال هذه المرتبة أكرم الناس إلا يعني صار الفقه له سجية ومزيا مزاياه، وينتج عن هذا ويتبعه العمل بهذا الفقه في نفسه وفي أسرته وفي أمته. فلن ينال هذه المرتبة إلا بالفقه والعمل، الفقه الذي يستتبع العمل. فأعيد الكلام ولا أريد أن أطيل، كما قلت لكم إن هذا لقاء، وخير الكلام ما قل ودل، وليس يقصد كثرة الكلام والهدير بالكلام، وإنما والله يريد أن نعمل، نريد أن نقول القول السديد، نريد أن نقول الحق، نريد أن نواجه الباطل كائنا من كان مصدره من البدع والضلالات والانحراف في ميادين العقيدة، ميادين العبادة، ميادين السياسة، ميادين. نقول كلمة الحق التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتصنفنا في أكرم الناس عند الله تبارك وتعالى وفي الأبرار الصادقين الذين بتحريهم الصدق يكتبون عند الله من الصديقين. ونريد أن نتجنب المزالق التي تصنفنا وتسلكنا في عداد الفجار والكذابين الذين يتحرون الكذب، فيسوقهم هذا إلى هوة الفجور، وأن يسلكهم الله في عداد الفجار. جنبنا الله وإياكم مسالك الفجار، وسلكنا بكم طرق الأبرار، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أشعر بالتأسعين فمعذرة يا إخوة، وإلا بدي أسترسل معكم فمعذرة يا إخوة. اختر اختيارا. الله يجزاك.
نحن أتباع مسلسلة أهل جدة ونتكلم بزيادة عن جميع الإخوان في جدة، فإنا نطلب منكم بإلحاح أن تجعلوا لنا نصيبا من دروسكم وتوجيهاتكم، حيث إن جدة تفتقر للعلماء والسعادة القادمة للجديد، وإن لنا حقا على العلماء ولا بد أن يؤدوا إلينا هذا الحق.
هذا ما يطرح مثل هذا السؤال، بارك الله فيكم. وقد طلب منا هذا ونحن وافقنا وأيدنا هذا، فوجهوا هذا الطلب إلى علماء هيئة كبار العلماء جزاهم الله خيرا، ووجهوا إلى العلماء الذين ترون أنهم على المنهج الصحيح الذي التزمتموه. لا تخصوا أهل المدينة، اطلبوا من مكة واطلبوا من الرياض واطلبوا من القصيم واطلبوا من المشايخ السالكين منهج السلف في كل مكان، وهم كفر والحمد لله رب العالمين. وفي الجامعة الإسلامية والحمد عدد وفير منهم، ابحثوا عن أسمائهم واطلبوا منهم بارك الله فيك زياراتكم واللقاء بكم، ومن يستطيع أن يقيم لكم دورة في الإجازة هذه وقد تجدون ذلك ويتحقق إن شاء الله ما تريدونه. فأنا واحد من عدد كثير ضعيف عاجز مريض مستعد، يعني على حسب طاقتك في الشهر وفي الشهرين في على حسب ظروفي، وستجدون إن شاء الله الاستعداد والاستجابة من المشايخ الآخرين. نعم. لا يجوز التفريق بين العقيدة والمنهج، هذا أسلوب سياسي ابتكره أناس يعني في هذا البلد أكثر من غيره، لأن الغالب على هذا البلد ماشي على المنهج السلفي، فيأتي ناس لهم أفكار سياسية أو لهم طرق بدعية أو شيء من هذا فيحتالوا على السذج ويقولوا انشوا معنا ويشاركونا في نشاطنا وفي منهجنا، ها منهجنا كذا وفيه كذا وفيه كذا وكذا، ولا مانع أن تكون سلطان سلفيين، فينقدح في ديني أنه لا يزال سلفيا وأنه إن كان على منهج الجماعة الفلانية والطريقة الفلانية فهو لا يزال سلفيا. ومع الأسف هو ما ترك الدعوة إلى المنهج السلفي وذهب يدعو وينشط في مجالات أخرى إلا لعدم هضمه بالمنهج السلفي وعدم وعيه وفهمه بالمنهج السلفي، وإلا لما آثر دعوات أخرى تناهض المنهج السلفي، ثم يبقى راضي عن نفسه أنه المنهج السلفي وادعى إلى طرق بدعية وإلى سياسات منحرفة وإلى وإلى وإلى، فهذه من الأماني الباطلة. كل صاحب مبدأ حقا أو باطلا اقتنع بهذا المبدأ الحق أو الباطل لا بد أن يكرس جهوده لنصرة هذا المبدأ الذي تعمق في نفسه وضرب جذوره في أعماق نفسه، لا يمكن أن يرضى به بديلا ولا يمكن أن يسخر طاقاته وإمكانياته لشيء آخر لم يقتنع به. فإذا كان هناك قناعة بالمنهج السلفي وإيمان بالمنهج السلفي وأنه الحق وأن المنهج السلفي هو كتاب الله وسنة رسوله من ألفه إلى يائه، هذا المنهج السلفي دعوة شاملة كاملة إلى تطبيق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وأخلاقا وسياسة وإلى آخره. هل هذا، هل هناك ثغرة في المنهج السلفي الذي كان عليه رسول الله وصحابته الكرام ومر بالشافعي وأحمد وإخوانهم ومر ابن تيمية ومر بالطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل في زمن من الأزمان كان فيه نقص أو خلل؟ الأمثلة حية. إن قلت الجهاد، والله الجهاد الصحيح والجهاد السلفي، وإن قلت الدولة، والله ما من جماعة سلفية تمكنت في أظله إلا وطبقت الشريعة وأقامت الدولة، بينما غيرهم ليس عندهم إلا الشعارات، ولو أقاموا الدول يدعون إلى أديان أخرى. في دول الآن سياسية كان يقول نطبق كتاب الله لا حكم إلا لله، لا لو رب شمل هذا، وبعد لما قامت دولهم وإذا بيدعو إلى وحدة الأديان وإلى الحزب الإبراهيمي وإلى طيب إكرام النصارى وإهانة المسلمين وإلى العسف، الظلم والعسف الذي لا نظير له. هي ذاك الكلام كله حيل، كله حيل. فالأمر الواقع أظهر الأمور كما هي، والذي يتردد بهذا يذهب إلى هذه المنابع ويستقل معلومات من هناك. ولعلكم تفهمون هذه الإشارات، يعني في هذا البلد تقوم دولة على كتاب الله وسنة الرسول، تسقط، تقوم مرة ثانية على كتاب الله تسقط، يحصل خير ونقص، لكن الأصل منهج هو كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام. في كلر حتى بقطعة صغيرة طبقوا فيها الإسلام تطبيقا شاملا، غيرهم إلى مكاذا ماذا فعلوا، ماذا فعلوا مكاذا؟ يعني مثلا مثل دعايات وشعارات فقط، ما في صدق، لا عقيدة صحيحة ولا منهج صحيح. الدعوات التي تنبذ العقيدة الصحيحة من أول يوم وتتلاحم مع الخرافيين والقبوريين والروافض وأهل البدع، ماذا ينتظر منها؟ وهي من قامت من أصلها على هذا، ماذا تنتظر منها؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، وإنك لا تجني من الشوك العنب. خلوا عقولكم تصحى. المنهج السلفي له تجارب عديدة يدل على صدق أصحابه وأنهم على الحق وأنهم الطائفة المنصورة حقا. ودعوكم الهراء والادعاءات الفارغة الكاذبة، فإن الله لا بد أن يفضح الكاذبين ويكشف حقائقهم، وهذا من نصرة الله لهذا الدين ونصرة الله للمنهج السلفي الذي أهل الطائفة المنصورة حقا والفرقة الناجية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. والله الكذب حرام في كل الشرائع ومنقصة عند كل الميل والنحل. لو تروح عند الهنابك او النصارى او اليهود او الشيوعيين حتى، والله يحتقرون الكذب والكذابين، عرفتم؟ فلا يجوز ابدا. كن صادقا في كل ما تقول وتفعل. انت تدعو لجمع التبرعات، قل والله القضية الفلانية تحتاج الى تبرع، قل الصدق ما تعرفه عن تلك القضية. الذي يريد الله منه الخ... يعني أن يوفق الله لبذل في سبيل عز وجل، يعني تبذل، لماذا تكذب؟ ما في داعي. فالكذب حقير والعياذ بالله، يعني أنا أقول منقوط. هذا الكذب محرم في كل الشرائع وفي كل الأديان ومحتقر عند كل أهل الملل والنحل. فكيف يستجيز مسلم وكيف يستجيزه داعية يتصدى للدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ فهي أخوتا علينا بالصدق، والله سبحانه وتعالى مع الصادقين. الله معك ينصرك ويحقق لك آمالك إذا أخلصت الله وصدقت في القول والعمل. تقول الله وقول قول السديدة يصنع لك آمالك إلى آخره. نعم. فالكذب لهذا ترى الذين يعادوا رسل يكذبون يطعن فيهم بالكذب. ليه؟ لأن الله فطر الناس على قبح الكذب. كل الناس مفطورون على قبح الكذب. لهذا الفجار المجرمون يعرفون قبح الكذب، فيأتي نوح ويأتي إبراهيم ويأتي كل كذب. ليه؟ لأنهم يعرفون أن الله فطر الناس على حب الصدق وعلى بغض الكذب واحتقار أهله، فيقاومون دعوات الأنبياء بهذا السلاح، لأن المساكين السذج والأتباع يصدقوهم، يكون هذا كذاب، فحاربوا بإيش؟ ليه يحاربوا بالكذب؟ لأنه منزلة عالية ولا منزلة حقيرة؟ منزلة حقيرة عند كل الناس. فالله فطر ناس في الأجيال كلها وكل ميلم والنعم والتفقة على قبح الكذب. نعم تفضل. من رأي أن تتركوا الأسئلة على الأشخاص، لكن وقد سألتم فإن هذا الرجل أنا ما عرفته شخصيا، وكان قد درس في الجامعة الإسلامية وهناك روايات يقول انه تركها لانه وهابية وذهب الى مصر وكمل دراسته ما ادري الماجستير او الدكتوراه الله اعلم، ثم رجع الى المملكه وظف فيها وكان يدعي انه سلفي. ونحن نقول والله نتمنى نفرح اذا كان هذا الرجل سلفي، والله نفرح به. لكن كنا مرتابين من هذا الرجل يعني في رجل امره. وفي مره من المرات جاء المدينه وطلب مني بعض الشباب، قالوا ما رايك استشاروني هل ندعو هذا الرجل؟ قلت فندعوه وانا ساحضر. انت اعرف الرجل، اذا كان هذا الرجل الملك السلفي والله نقبل راسه ونفرح به ونكسبه. ها هو يدعى السلفيه ويدعى السلفيه، لكن بعض الكلمات بعض الاشرطه نسمعها نلمس فيها روائح غير سلفيه، فنبقى مرتادين في امره. ما نقدر نقدح يعني القدح الواضح لانه ما عندنا ادله كثيره الا شبهات، ولا نقدر نمدحه لأنه في كلامه ما يريبنا في سلفيته. ولما يعني استقر به النوى في بلد ما ويعني تخلص من وظائف هذه البلاد بدأ يجاهر بما عنده، فالذي جهر به نعده من الدداء، الذي جهر به نعده الدداء. ونحن ما نعتقد أنه عالم، إلى الآن ما عرفنا علم هذا الرجل، ما نرى المؤلفات، ما نرى الاجتهادات، ما نرى شيء. المهم أنه يا إخوتاه عندنا ميزان وضعه الله تبارك وتعالى للأشخاص والعقائد والأفكار والمقالات والكتب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله سبحانه وتعالى ما يربطنا بالأشخاص، ربطنا بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن التزم كتاب الله وسنة الرسول والسار على منهج السلف نحبه لله مو شخصه. يعني إذا انحرف ما نحبه، يعني انحرف عن هذا الشيء الذي أحببناه من أجله. ليه أنا أحب الآن بن باز وأحب الألباني وأحب فلان العلماء؟ لأنهم على طريقة السلف متمسكين بكتاب الله وسنة الرسول، وقد يكون لهم أخطاء، لكن لا قدر الله واحد منهم ما أصبح إلا يطبل الخرافات والبدع. بن باز ولا الألباني أصبح يطبل البدع والآلهة، والله يبغضه كان من كان. ما معنى عبيد لأحد؟ عبيد لله، والله تعبدنا أن نحب فيه وأن نبغض فيه وأن نوالي فيه وأن نعادي فيه. واعتبر رسول هدى هذا من عرى أوثق عرى الإسلام، أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. فنحن إذا أحببنا فلان وفلان من أجل الله، لأنه سلك الطريق التي يحبها الله تبارك وتعالى وارتضاها دينا، فنحن أجل ذلك. فإذا انحرف والله نبغضه، نعس كان الصحابة بعدين يعني ارتدوا، نحبهم رأوا رسول الله وصلوا وراءه ثم ارتدوا فقتلهم أبو بكر وعمر، قاتلوهم وارتدوا. ليه؟ لأنه كان نراهم منا، فلما تركونا قاتلناهم، تركوا منهج الله عز وجل. وكثير من الناس من أهل البدع نبغضهم. ليه؟ لأن فلان ابن فلان، والله لو هم من سلالة الرسول، ها من سلالة أبو بكر من سلالة عمر، إذا كان مبتدعا ضالا منحرفا نتقرب بغضه إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان حبشيا أو سودانيا أو مصريا أو يابانيا أو من أي بلد نحبه لله لأنه ارتضى منهج الله عز وجل. أيوة هذه الأمور يا إخوتي. الآن ناس يحبون فلان لأنه فلان، كثير من الناس ها يكون شعارهم وما أنا إلا من غزية إن غويت وإن ترشد غزية أرشدي، كل هذا شعارهم. لكن نحن نقول من زمان قلنا ونحن نمشي مع ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن باز والألباني، نمشي معه بارك الله فيه إذا كان يقول قال الله قال رسول الله ويسير في ضوء كتاب الله وسنة الرسول. فإذا لفت كذا يمين ويسار نقول لا لسنا وراءك، لسنا نحن والله ما احترم ناس إلا لأنك تمشي في على صراط الله وتدعو إلى كتاب الله وسنة الرسول. لسنا إن كان خطأ يغتفر غفر الله له، إن كان راح بسعد والله ما لسنا معك إلى غير رجع. فنحن نحب الأشخاص لله لأنهم التزموا دين الله الحق. فإذا ظل فلان أو فلان فبارك الله فيك الطريق مفتوح معروف بارك الله فيكم. يعرفه كل إنسان يريد أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. تفضل. وبعضهم السلفي من يلتزم كتاب الله وسنة الرسول عقيدة وشريعة وعبادة وفي كل شؤون حياته يلتزم هدى الله تبارك وتعالى، يلتزم صراط الله المستقيم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ويفهم كتاب الله والرسول ويعتنق العقائد في ضوء ما عليه سلفنا الصالح. فإن الاختلاف حصل من وقت مبكر بين بقية الصحابة والخوارج، خايف يقول لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، ويصلون ويصومون ويتعبدون ويقرأون القرآن، وصف الرسول عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، وفي رواية ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاة بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هم شر من تحت أديم السماء، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد أو قتل عاد وإرم كما في رواية أخرى. عقائدهم سلفية، يعني ذولاك اللي قاتلهم علي كان والله عقائدهم سلفية يا إخوتي، ما كان عندهم عبادة قبور ولا كان عندهم تعطيل جهمية ولا كان عندهم انحراف سياسي في الحاكمية. جهلوا الصحابة، طعنوا فيهم، كفروهم، لم يعولوا على أصحاب رسوله في الشيء، ركبوا رؤوسهم، شدوا عن الأمة، سلوا عليهم السيوف، فقتلهم أصحاب رسوله بالإجماع ما فيهم خلاف أنهم شر الخلق والخليقة. فالعقيدة ما تكفي، لابد عقيدة عمل إلزام كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الطعن في العلماء بارك الله فيكم، في ابن حجر والنووي وأبي حنيفة والبيهقي والشوكاني وإلى آخره، نحن نبرأ إلى الله من خطأ ابن حجر والنووي، ونبرأ إلى الله من أشعرية ابن حجر والنووي والبيهقي والشوكاني، إذا عنده أخطاء نبرأ إلى الله من خطأ كل أحد، لكن لمسنا من هؤلاء حب الحق وخدمة سنة رسول عليه الصلاة والسلام، فنحن نرفض أشعريتهم ونحذر منها. لكن لما نقلوا لنا علوم السلف من حديث وتفسير ومصطلح وأفدوا حياتهم في خدمة علوم السلف الصالح، فالمكتبات السلفية لا تستغني عن هذا الجهد السلفي الذي قدمه هؤلاء وفيهم أشعرية، فنحن نبرأ الله من أشعريتهم ونحذر منها. وأنا قلت إن هؤلاء المساكين ليس هدفهم هؤلاء، إنما هدفهم الوصول السريع إلى إسقاط السلفية والسلفيين، ما فيه لف دوران وبعيد من هنا، بس رأسا مباشرة. فمن حي رشرات قلت المبتدع خلاص سقطت أنت ومعك، فأنه إجراءات قلت الله عنده أشعرية، لا ما يكفي، لا بد تكون مبتدع، لا بد أن تكون مبتدع. طيب هل الله فرض علي أقول فلان مبتدع؟ حتى لو كان مبتدع 150% أقول جهمي مؤتزلي أشعري يكفيني، أديت الأمانة وواجبي في النصيحة، ما يلزم مثل لا لابد أن تقول مبتدع وإلا فأنت مبتدع. شفت يعني قيش وسفاهة وأغراض سفيهة ماذا أنتج هذا الفكر وهذا الاتجاه؟ ماذا ما هو مردود على الدعوة السلفية وكم تقدمت الأمام بهذه الهسترة والسفاهة؟ فانكشفهم الله وبين الله أنهم كذابون فيما يقولونه في أهل السنة وفي كل ما يدعونه كذابون. وقد كتبنا فيها والله لا يحترم ابن باز ولا يحترم أحد من الموجودين ولا له علاقة بثلاثين على وجه الأرض إلا العباء. وكم من الحقد والعباء والبغض والكراهية للسلفية الموجودين وبدأوا بإسقاط ابن تيمية. ولكن لما شاف الضربات منها جفاء وتيمية بدأوا ينخزلون بدأوا يقول شيخ الإسلام والله لقد طعنوا فيه بحضراتنا وعندنا شهود ويقول فيه إنه مخالف الإجماع إنه يخالف الإجماع. ابن تيمية لا يصلح لشيخ الولاء والبراء. ابن تيمية كذا بدأوا بإسقاط. إذن هؤلاء دسيسة لضرب المنهج السلفي فاحذروا هؤلاء فإنهم ألد خصوم المنهج السلفي وأهله. وإلى لماذا الآن هم يحتكون بأهل البدع ويخالطونهم؟ كيف تطلب مني أن أقول فلان مبتدع وما ما يقنعك أن أقول أشاري ولا عنده أشارية ما يقنعك؟ والآن تتعاديني وتحاربني وأنا أدعو إلى المنهج السلفي وأحارب البدع على المنابر وفي الكتب وفي كل مكان. لماذا تحاربني وتعاديني والآن تتلاحم مع البدع والفتن؟ ألا يدل هذا على الكذب؟ وقد فضحهم الله ويزيدهم كل يوم فضيحة إن شاء الله. ونسأل الله أن يريح المسلمين من كيدهم ومن شرهم ومن فتنتهم. ولا نجد عالما على وجه الأرض يزكي أهل هذه الفتنة. وأسأله عن أي عالم معتبر على وجه الأرض من السلفيين هل يزكي هؤلاء؟ ألا يدل على بغض الله لهؤلاء وتحقيرهم وسخط الله عليهم؟ لأن المؤمنين شهداء الله في الأرض، فلو كان في هؤلاء خير لشهد لهم أهل الخير وأهل البر. ولكن لا تجد مسلما صادقا سلفيا إلا وهو يبغض هؤلاء ويحتقرهم والفساد منهجهم. قالوا نحن على طريق السلف في التبديع بينا أنهم ليسوا في شيء في هذا المذهب بل هم ضد مذهب السلف. بينا لهم هذه كتابات سرية كانت بيني وبينهم لا علاقة لأحد فراحوا يفشونها وهي موجودة وقرأوها. راحوا قالوا الشيخ ربيع يقع في السلف فأنا أحارب البدع وأمدح السلف وأصبح حربا على السلفيين فلان وفلان وفلان فلان. سلفنا الصالح قالوا فلان مرجع فلان يعني قدري فلان شيعي. سجلت هذه الأسماء كلام السلف ها. فلما رأوا هذا الكلام أخذت أنا عجبا منهم رأوا أنهم وقعوا في بأزك إن مشوا إلى الأمام وبدعوا هؤلاء وجاهوا تبديعهم ودعوا إلى تبديعهم ومحاربتهم ومحاربة من كان يأخذ علم عنهم سقطوا وفضحوا. لا ما استطاعوا يمشون يبغون يرجعون معنا ما يستطيعون. إذا لابد أن يلتفوا على هذا الكاتب ويضربوا فيه ويقولوا يطعن في السلف. فعرفت أن هؤلاء قوم فجار أهل فجور. والله لو كانوا طلاب حق لكان كتبتم هذه المذكرة. كتبنا لهم وبينا لهم أن قائدكم ورائدكم كذاب وأنه على خلاف منهج السلف وأنه جاهل وأنه كذا. انكشفت الحقائق تماما. لو كانوا يريدون الحق وطلاب حق لفاؤوا إلى الله عز وجل ومقتوا هذا الإنسان واستراحوا منه. لكن ظل يتشبثون به على كذبه ومخالفاته وضلاله وحقده وكذا ظل يتشبثون به. إذن هم أهل الضلال والبدع والعياذ بالله وأعداء للسلفيين والسلفية. تفضل. من يكتفي؟
من يكتفي
معرفة
السلف
هناك طلب العلم منه ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض كفاية. هناك أناس الله سبحانه يزودهم بطاقات ويمنحهم الرغبة في طلب العلم فيذهبون كل من في تحصيل علم طول حياتهم ولا يشبعون، لا يشبعون طلب العلم، من هما لا يشبعان طالب العلم منه. وأناس عنده رغبة محدودة يعرف ما يجب عليه معرفته من الإسلام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا عرف العقيدة الصحيحة معنى لا إله إلا الله، عرف المعرفة الصحيحة وآمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة بفسائل مالية، وعرف ما يصحح صلاته ويفسدها، وعرف ما يصحح صومه ويفسده، وإذا أراد الحج عندما يريد الحج وتوفرت الاستطاعة على شأن يعرف أحكام الحج ما يصحح الحج ما يفسده، هذا فرض العين. وكذلك في الصيام وكذلك في الأشياء وبالعين بر الوالدين وعقوق الحاجات هذه يعرفها، وما عدا ذلك يعني يكون فرض كفاية. على الأمة في الجملة أن تعد أناسا يقومون بهذا الفرض الكفائي الذي قاب به عدد منهم يكفي، والنفوذ بهذا الحد يسقط الحرج على الباقين. فهناك من العلم ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. ففرض العلم على كل مسلم الكبير والصغير والفقير والعجوز والمرأة والرجل يجب على كل واحد أن يعرفه. وهناك فرض كفائي يعني يجب على الأمة أن تهيئ لها جماعة تقوم بهذه الكفاية. فإذا هيئ الله أو هيئت الأمة من يقوم بهذا الفرض الكفائي لا نلزم جميع المسلمين بمعرفة كل شيء جاء به الإسلام، يعرف معرفة إجمالية والإيمان إجمالي والإيمان التفصيلي على هؤلاء الذين يقومون بهذا الفرض الكفائي. تفضل. إذا كان الأغراض شخصية فلا يجوز، إذا كان الأغراض شخصية مبتدع كافر تتكلم فيه بهواك لا يجوز. يجب أن يكون إنسان قوله لله ونصيحة للمسلمين. فهذا المبتدع إن كان داعية ينشر شره وينفث سمومه فيجب أن يحارب، والكلام فيه والتحذير فيه واجب من واجبات. ما يجوز رد خطر هذا الشرير الذي ينشر هذا الفتن، لا بد منه إن احتاج إلى الكلام إن احتاج إلى الكتابة، لأن هذا أفضل أنواع الجهاد، هذا الجهاد يعتبر، لدرجة أن هذا يعني لو استمر في دعوته وشره على المسلمين يجب قتله، هذا حكم بالإسلام عند علماء الإسلام كف شر هذا المبتدع. إذا كان ما يكفي فيه الكلام ولا يكفي فيه إلا القتل لا بد أن يقتل حتى يستريح الناس من شره ويأمن الناس من فتنته، لأن الفتنة والعياذ بالله أكبر من القتل. فإنسان على منهج صحيح يجب تفسده وتخرب عقائده وتدخله في حلقة البدع، هذا إفساد في أرض الله بعد إصلاحها. فهذا لا بد أن يجابه بالكلام بالنصيحة بالتحذير الناس منه، ولكن شريطة أن يكون هذا عمل جهادي يراد به الإخلاص لله عز وجل. فأي عمل يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى الصلاة صوم جهاد لا بد فيه من إرادة وجه الله والإخلاص فيه، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. هذه قاعدة في كل الأعمال بما فيها مجاهدة أهل البدع ودحض باطلهم وكسر شوكتهم، لا بد فيه من إرادة وجه الله والنصيحة للمسلمين التي ترضي الله تبارك وتعالى. تفضل. وهذه الشبهة من زمان يعني قالوها لأحمد وقالوا لغيره، لما قال فلان عنده فلان عنده قالوا أنت تغتابه، قال هذه ليست غيبة هذه نصيحة للمسلمين. تفضل. والله القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء، فإذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة خيرا جمع بين قلوبها الحق وغرس في نفوسها حب الحق لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. هذا رسول عليه الصلاة والسلام. لولا الله لولا أن الله من على أمته وأصحابه بأن ألف بين قلوبهم ما كان يصنع ذلك رسول عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن لا نملك إلا أن نقول نصيحة نهتف بالناس إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله إلى منهج السلف الصالح بكل ما استطيع والقلوب يديه. فإذا أراد الله لهذه الأمة خيرا اجتمع شباب الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. وإذا أراد الله شيئا آخر فلا رد لقضائه. ونحن نتمنى يعني غاية الأمان أن الله يؤلف بين قلوب شباب الأمة وشيوخها وشيبها وشبابها وذكورها وإناثها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى هذا من أعماق النفوس ونسأل الله أن يحقق ذلك. نعم. يبدو أن التقوى أعم. التقوى إذا انفردت دخل فيها تطبيق شرع الله جميعا ويكون الصدق جزءا من جزئيات هذه التقوى. ففي هذه الآية اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هذا من عطف الخاص على العام. عطف الخاص على العام. فالتقوى شاملة إذا انفردت تشمل كل خصال الإسلام. امتثال الأوامر اجتناب النواهي مثل الأوامر أن يلزمك الله بالصدق وينهاك عن الكذب هذه جزئية من جزئيات التقوى. تفضل.
قضية الشيخ ما هو الغرض
في مسألة النقل خصوصا أننا نسمع بعض الإخوان عندما يسمع مثلا التجري يعتبرها أمرا غير مقبول أنه أمر جدا على والله هذا أسبابه الجهل بمنهج السلف الصالح. السلف وغير السلف يكادون يجمعون على أن المخطئ ينتقد ويصح خطأه لأن خطأ العالم والداعي ينسب إلى الله فلا يجوز للمسلمين أن يقروا هذا الخطأ والباطل الذي منسب إلى الله تبارك وتعالى. أي واحد ينحرف في عقيدته ينحرف في رأيه ينحرف في عمله في سلوكه ويشكل خطر على عقائد الناس أو على أخلاق الناس أو على أموال الناس أو على أعراض الناس فهذا بالإجماع يجب بيان ما عنده نصيحة لله ونصيحة للمسلمين. والحياة لا تقوم على إلا على هذا ودين الله ما بقي إلا بهذا النقد. عندكم كتب الرجال كتب التاريخ كتب التفسير كتب الفقه كتب الأصول كلها مليئة بالنقد. يعني حتى قد يكون مبتدع ويرى هذا الكلام خطأ فيرى دينه يفرض عليه أن يرد هذا الخطأ. فضلا عن إنسان يعني على المنهج السلفي وعلى الحق لا يستريح ضميره أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى شيء ليس من دينه ولا يستريح ضميره أن يرى غشاشا ولصا ومجرما هذا ينتهك الأعراض وهذا يسفك الدماء وهذا يسلب الأموال بأساليب. لا ليس من النصيحة السكوت على مثل هذه الأشياء بارك الله فيكم. يعني هذا بالإجماع أجمع عليه العلماء إنه النصيحة إذا كان يعني إنسان غير زوج عند إنسان وأنت تعرف أن أخلاق هذا الرجل لا تؤهله لأن يتزوج عند هذه المرأة وعند هذا الرجل فتخبره ما فيه من أي. جاءت فاطمة بنت قيس تستشير رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبا الجهم ومعاوية خطباني فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فضراب للنساء وفي رواية لا ضعف عليك. فهذا يروح يدمرها بالضرب بالعصا وإذا ما يقدر يعيشها فالرسول رأى من واجبه أن يبين لها حال الرجلين إن شاءت أقدمت على بصيرة وإن شاءت توقفت وباحثت عن زوجها. قالها أنصحك بفلان بأسامة فتزوجت أسامة مولى فارتبطت به. هذه نصيحة بارك الله فيكم. جاءت هند تشكو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل مشرك و ولا يعطيني ما يكفيني وأولادي. ما قال والله سبتي هذا الرجل المجاهد الصالح كذا كذا، ما قال هذا غيبة، قل هذا حرام، وهو الرسول المبين الموضح بمبادئ الشريعة وفروعها وأصولها صلى الله عليه وسلم. قال خذي ما يكفيك ولدك عليه الصلاة والسلام. تقرأ الآن في كتب الرجال فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان يعني سيء الحفظ، فلان مدلس، فلان، تجد كتب الرجال تزخر بهذه الانتقادات حفاظا على دين الله تبارك وتعالى. لما يجي واحد كذاب يقول لك قال رسول الله تاخذ وتمشي وذولك يسكتون، ها ما كذب عليهم متعمدا فلذون مقدم النار، واللي يقر الكذاب على هذا الفجور يشاركه بارك الله فيكم. يجيك واحد سيء الحفظ يعني فاحش الغلط ويرمي يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول عليه الصلاة والسلام، وانت تعرف ماذا عنده وجربت اخطاءه وفحشه كان في الخطأ، هل يجوز في دين الله ان تسكت؟ ها لا يجوز. يجي انسان يتكلم في اي مجال بالباطل ها وينسب الى الله هذه القضية وذلك الأبدى وهذه العقيدة، والناس مساكين باسكين يأخذون عنه كل ما هب ودب، هل يجوز في دين الله أن تسكت على هذه الأباطيل؟ هذه حراسة دين الله، لا بد من الحراسة لدين الله عز وجل. فالنقد حرس به الأمة دين الله تبارك وتعالى، لكن الجهل وعدم احترام منهج الله تبارك وتعالى وعدم احترام منهج السلف وعدم التقدير لهذا المنهج الذي حفظ الله به الدين، إذا جئت تنتقد فلان أوه كيف تنتقد فلان كيف تقول فلان يا أخي أخطأ ونسب خطأ إلى الله عز وجل، والناس ينسبون هذا خطأ إلى دين الله عز وجل، كيف من بيان هذا خطأ، ونحن نتقرب إلى الله بهذا النقد، والسلف سبقونا إلى هذا متقربين إلى الله بهذا الأسلوب وبهذا المنهج النقدي. فطبعا جهل الناس والعياذ بالله والهوى والأشياء عوامل عديدة تجعل الناس لهم موقف من النقد، وطبعا تعرف ماذا يجري في السهم مع الأسف الشديد. تفضل. هل أولا يزيد بن معاوية ليس بصحابي، وثانيا يزيد معروف عند الأمة بأخطائه التي وقع فيها ولم يتعبد الله عز وجل، لو بقي شره ولو الآن انبرت فرقة تدعو إلى أفكار يزيد مثلا وأخطاؤه وصححها، والله نقوم من هذا نقول هذه أخطاء باطلة لا تنسب. إذا ناس الآن قدسوا يزيد ورفعوا من شأنه وقالوا التصرفات كلها من الإسلام، يقول لا والله إذا ماتت أفكار يزيد وأخطاؤه خليها تموت ندفنها، إحنا الآن ما نقاوم إلا فكر يتحرك ويقول هذا الفكر هذا دين الله هذا الفكر وهذا ما هي السلف. إذا إنسان طوى نفسه بيته على بدعة ما نشغل فيه، أما يتحرك بهذا الباطل ويقول هذا هو دين الله وهذا منهج السلف، هذا لا يجوز لمسلم مؤمن بالله واليوم الآخر أن يسكت عنه. فإذا ناس بعثوا في ناس عبدوا يزيد عبدوه ثم يزيد وموجودين الآن غلوا فيه وغلوا فيه وعبدوه والعياذ بالله، لو خلص كفار دولة، شوف ناس غلوا فيه وبالغوا فيه إلى درجة الفسق أو الابتداع الكبير وقاموا ينشرون يعني دعايات ليزيد، ما نقاومهم. فإذا ما فكر يزيد وناس ما دعت ما نشغل. فهمتم يا إخوة؟ إذا كان هناك حركة فكر يتحرك ويتحرك به ناس يعني في المساجد وفي الكتب وفي ذي وفي كل الوسائل النشر وفيها أباطيل وإحطاء وانحرافات، لا يجوز السكوت عن هذا. وإذا مات فكر هذا الإنسان في نفسه أو يعني تحرك ثم مات ما نشغل فيه، نقاوم الشر الذي يجحف باسم الله، فنقول له هذا ليس من دين الله في شيء، وهذا خطأ وهذا خطأ. أخطاء المجتهدين المؤمنين الصادقين الورعين الذين ثبتت إمامتهم هم اجتهدوا فيها مأزورون فيها نحترمهم، ولكن والله أخطأهم ما نقبلها نقول خطأ. وإذا كان مبتدئا كسر رأسه ولا قيمة له ولا كرامة، والمبتدئ بال واحذروا آراءه ونبين بالحجج والبراهين ضلالاته وانحرافاته، يعني نحول بين انتشار واستشراء هذا الفساد وبين الناس. نعم. الله يهديكم يا اخوتها، لا تتعرض لا تتعرض الاشخاص. بكر ابو زيد اخونا اخطا، ونرجو الله تبارك وتعالى ان ياخذ بناصيته الى الصواب والحق، ونحن ناقشناه بحسب ما عندنا من المعرفه للحق والصواب وما جاءني من الشيء الى الان، ونرجو منه الخير ان شاء الله. بكر أبو زيد له ماضي مشرك، يعني كتب كثيرا في مقاومة البدع والفتن، فهذه نعتز بهذه الكتب بننشرها، ولو عندنا إمكان يطبعها وننشرها. وأخطأ أول لم يردها كما قلنا لكم، لو كان برباز أحمد بن حنبل حتى سعادة أخطأ ما نقبلها، أليس كذلك؟ نعم. أذن حيا الله. أقول نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا، وأن يجعلنا إياكم من الصادقين المتبعين لمنهج الله الحق الصدائين بالحق الذين لا يخافون في الله لومة لائم. ونسأل الله أن يهيئ للأمة دعاة مخلصين صادقين يقودونهم بكلمة الله تبارك وتعالى، ويربونهم على الصدق واحترام الحق. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله سوف نجيب على بعض الأسئلة المختارة النافعة إن شاء الله، سؤالين ثلاثة، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. لا يا أخي لا تبالغ، ترك هذا الأسلوب، ترك هذا الأسلوب، بارك الله فيك.
ما طريقة النقد السلفية الصحيحة والنصيحة
للولاة
والعلماء وكذلك
لأهل الضوائر
والأحوال
والشرق والباطل؟ النقد؟ النقد. تكلمت عليه، تكلمت على هذا السؤال قبل قليل، وقد ولله الحمد كتبت في هذا كتابا اسمه يعني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الأفراد والطوائف والجماعات هكذا، بارك الله فيكم. فمن أراد الاستفادة فليقرأ في هذا الكتاب. طب. نعم. طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم إثبات ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فهذه قاعدة مهمة أساسية لتلقي صفات الله تبارك وتعالى والإيمان بها، إثبات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولا نسأل عن مثل هذه الجزئيات، وإذا اشتبه شيء على المسلم يتوقف ويكل علم هذا الشيء أو ذاك أو هذه الصفة وتلك إلى عالمها ومنزلها سبحانه وتعالى، ومن ظهر له المعنى ووجد السلف قد سبقوه إلى تفسيره فليقتدي بهؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم أتقى لله وأورع من أن يقولوا في دين الله، خاصة في باب الأسماء والصفات من غير علم رضوان الله عليهم. ومنها نقول نفهم كتاب الله وسنة رسول الله في العقائد والعبادات على طريقة السلف الصالح وفي ضوء فهمهم لهذه الأمور، وأكتفي بهذا القدر. نعم. لا أنا أقول أكتفي على هذا الجواب على هذا السؤال، يزيد على سؤال سؤالين.
يقول فضيلة الشيخ الشباب تمر علينا بعض المشاكل في المنهج ومع بعضنا البعض، ولكن الغالب منا لا يشعر العلماء في حل هذه المشاكل، فنرجو التوضيح والتوجيه.
هذا يعني مرض من الأمراض الذي أصاب الشباب في هذا العصر، أن كثيرا منهم مع الأسف الشديد لا يعرفون مكانة أهل العلم والعلماء، فلا يزال في الأمة خيرا إذا احترم صغارهم كبارهم وقرأ صغيرهم كبيرهم ورحم كبيرهم صغيرهم. إذا وجدت هذه الصفة الأمة في خير، وإذا وجدت الصغير لا يوقر الكبير لا سيما العلماء والكبير لا الصغير، فهذا دليل خطير جدا على الضياع الذي ستتعرض له الأمة. نحن نوجه الشباب إلى احترام العلماء وإلى احترام المسنين وإلى توقيرهم بارك الله فيكم. والعلماء يعني هم دليل على خيرية هذه الأمة وعلى بقائها على هذا الدين العظيم، فإذا قبض الله العلماء كان هذا مؤشر على هلاك هذه الأمة وعلى قيام الساعة. إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب الناس بعد أن أعطاهموه، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بنهاية العلماء يأتي الضلال والهلاك ولا تقوم الساعة إلا شاء الخلق. فعلينا أن نحترم العلم وأن نحترم العلماء وأن نطلب العلم على أيدي هؤلاء العلماء رضوان الله عليهم وحفظ الله بهم الدين إن شاء الله. وهناك بقية ولله الحمد من أهل علماء أهل السنة والجماعة عندهم الخير الكثير وللعلم الغزير، فعلى الطلاب أن يطلبوا على أيديهم العلم وأن يسألوهم في المعضلات والمشكلات ولا يأنفوا من السؤال ولا يتحرجوا. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الشباب يتلقى العلم من العلماء ويعرض مشاكله على العلماء فهذا دليل أن هؤلاء الشباب أراد الله بهم خيرا وقد سددوا ووفقوا حيث يحترمون العلماء ويتلقون عنهم العلم ويعرضون عليهم مشاكلهم التي تعترض في حياتهم ينتظروا منها الحلول الإسلامية التي ضمنها الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن نهب الشباب أن يطلبوا العلم على العلماء وأن يسألوا المشاكل ولا يبطوا فيها أو تظل تلعب هذه المشاكل برؤوسهم وتجعلهم في دوامات من الحيرة والبلبلة والشكوك والأوام. لا، الحمد لله هناك علماء إن شاء الله يعالجون هذه المشاكل، فنطلب عليهم العلم ونسألهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرة أخرى تفضل. هذه المناسبة أنا رأيت والله الأعاجم يحترمون علماءهم كثيرا، أرى هذا المظهر في مسجد في الحرم المكي وفي الحرم المدني، وإذا خرجت إلى الخارج ترى أنه يحترم علماءهم، لكن هذه الظاهرة ضعيفة عندنا جدا ضعيفة جدا. كنت أقرأ قبل أيام في ترجمة الفراء سر أحد أئمة اللغة، يعني يعترف له حتى علماء اللغة بالإمامة في هذا الفن. كانوا يعلم أولاد المأمون، المأمون تعرفون يعني معتزلي ودعا إلى خلق القرآن، لكن كان عنده أخلاق وكان يحترم العلماء. فيعني كان ولدان للمأمون يتعلمان العلم، علم اللغة على الفراء. ففي يوم الأيام قام يعني يمشي إلى نعليه، فسبقه ولدا الخليفة المأمون، سبقاه إلى النعليه، فقدم كل واحد منهما نعلا له، قدم له نعلا من عليه، فبلغ ذلك المأمون ففرح بهذا الأدب في أولاده، وقال إن الرجل لا يكبر عن ثلاث: عن معلمه وعن سلطانه وعن أبويه. شوف أولاد الخليفة يحترمون عالم في اللغة إلى هذه الدرجة. ليه؟ لأن البيئة التي يعيش فيها في العالم الإسلامي كان يحترمون العلماء وينزلونهم منازلهم، في درجة أن أبناء الخلفاء يتأدبون لمعلميهم، تأدبون لمعلميهم، وقد تأدبوا لمالك وتأدبوا لغيرهم العلماء. فإذا كان هذه الظاهرة موجودة فهذا دليل الخير. إذا كان يعني هذا والعياذ بالله الإعراض على العلماء واحتقارهم والنفور منهم وعدم عظم شكرهم معناه ضياع الدين، معناه أنه يسود الجهل والضلال والعياذ بالله. هذه ظاهرة سيئة لو كانت موجودة، ولكن إن شاء الله في شبابها الخير ودعاه إلى احترام العلماء موجودين، وهذا حق في موضعه، ونسأل الله أن يوفق الشباب يعني حتى يوجد جيل يتلقى العلم والعلماء ثم يخلف هؤلاء الأفاضل في نشر العلم والدين والحفاظ على هذه الميزة التي ميز الله بهذه الأمة. نعم. إن كان قوله يا كافر يقصد الطعن في دينه، يعني هذا المطعون في دينه أو في وصفه بالكفر، إن كان هذا الوصف الذي يصفه بالكفر يريد أن يطعن في دين الله عز وجل الذي عليه هذا الرجل، هذا يكون كفرا. وأما إذا كان يريد يطعن في خلقه ولا يريد يعني الطعن في دين الله عز وجل، فهذا يكون كفرا دون كفر لا ينقل عن الملة، يعني من الذنوب الكبار. وكفاه أن يكون أطلق عليه لفظ الكفر. نعم. وهذا يدل على خطورة يعني رمي الناس بالكفر وعدم التورع في هذا الباب. فعلى المسلم أن يقول القول السديد وأن يتحرى أن يقول الحق، بارك الله فيكم، ولا يندفع مع لواطف. فلأقل كلمة يكفر ويبدع ويضلل، لا تبدع، لا تفسق، لا تكفر إلا من يستحق وصف من هذه الأوصاف. إذا كان هناك برهان على كفر هذا الإنسان لا غبار عليه، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة، قال الخمر حلال، الزنا حلال، هذا كافر، كفر بواح واضح. أنكر أمرا معلوما من الضرورة فهذا كافر. إذا قلت له كافر وقدمته للمحاكمة وللحكم عليه أن يقتل قتل المرتدين أو يتوب ويرجع، فلك الحق حينئذ. وأما لمجرد خلاف يقع بينك وبين تقول كافر، أو إنسان على السنة تقول مبتدع، أو إنسان يعني عنده أخطاء ما وصل إلى الرسول تقول فاسق، هذه حقوق الله عز وجل، هذه حقوق الله عز وجل لا يجب أن تتجرأ فيها. لهذا يؤدب رسولا بهذا الأدب ويخوفنا مثل هذا الأسلوب عليه الصلاة والسلام. نعم.
هذا السائل يسأل عن زيادة لفظة تعالى السلام،
حيث كيف؟
هذا السائل يسأل عن زيادة لفظة تعالى السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل هي ثابتة
جزاك الله خيرا. أنا لا أحفظها في السلام، وإذا كان هناك من يحفظها فليقل، وإلا فأنا أنسحب منها، لأن هذه ألفاظ تعبدية لا نزيد فيها ولا ننقص. فإذا كل سبق لساني فأنا والله ما قلتها عن حفظ ولا أدعي حفظها، ما رأيتها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عرفتم؟ ففي مثل هذه الصيغة بس لكن يعني لا يقال، لكن أنت تقول قال الله تبارك وتعالى لا مانع من ذلك، قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى، لكن في هذه الصيغة التي شرعها رسول عليه الصلاة والسلام وما كان يزيد فيها كلمة تعالى لا نتأدب بأدبه ولا نزيد عليه شيئا. نعم. لا أعرف أن هذا حديثا، وهذا يشبه كلام العوام، ما يشبه أسلوب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الزنا خطير، إن الزنا كان فاحشة وساء سبيلا، والله حرم الفواحش. أتعجبون من غير السعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش. ومن الفواحش الزنا، هو ذنب كبير وخطير، ولهذا أوجب الرجم على الزاني المحصن والجلد والنفي على الزاني غير المحصن، هو ذنب كبير. لكن لا نقول فيه ما لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام وننسب إلى رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. المرافق الصيفية أو غيرها في المساجد وفي العراء وغيره إذا قامت على منهج الله الحق فلا بأس بها، وإذا كانت تقوم على البدع بارك الله فيكم، فأنا رأيي في التمثيل أنه باطل، وأنها عبادة وثنية من عبادة اليونان لأوثانهم، يتقربون بها إلى أوثانهم إذا نزل مطر وخير وكذا وكذا، فهم يقومون بالتمثيل هذا يعني فرح من أفراحهم تقربا إلى هذه المعبودات. وكانت كما يقول في التاريخ موجودة، وصلت إلى الشام، وصلت إلى مصر، ثم لما جاء الفتح الإسلامي أماتها تماما. أما الجزيرة العربية فما عرفت هذا التمثيل لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى جاء بها أهل الضلال والبدع إلى هذا البلد وجعلوها وسيلة مهمة جدا من وسائل الدعوة إلى من يوصف إلى دعوة الله عز وجل. دعوة الله غنية عن هذه الوسائل الشيطانية، ولكنها وسيلة لجر الناس إلى الحزبية، وسيلة والمسيلة مهمة للدعوة، نعم وسيلة من وسائل الدعوة الشيطانية إلى إخراج الناس من الحق من النور إلى ظلمات البدع والضلال والانحراف، فهذا لا يجوز أبدا، والعلماء المعتبرين يحرمونه. وهؤلاء إذا قال شيخ بن باز أو الألباني أو غيره كلمة توافقهم قالوا قال فلان قال فلان قال فلان، فإذا قالوا كلمة أو كلاما لا يوافقهم لا يرفعون به رأسا أبدا ولا يسمعون ولا ينفعون. فكم أفتى الشيخ رباز والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وغيرهم بتحريم هذا، والأناشيد كم تكلموا فيها وكم اشترطوا لها من الشروط، والأناشيد تكلم عليها الشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وسموه التغبير، وقال الشافعي أحدثه أهل الزندقة. هذه الأناشيد يكون أناشيد دينية، هذا هو التغبير نفسه تكلم عليه العلماء، قال ابن تيمية قال ابن القيم، لكن إذا جاء خالفهم لا يرفعون بكلامه رأسا. فأنا أرى أنه إذا كان في هناك مسابقات وأشياء حفظ القرآن حفظ السنة في نشاط يعني في حدود الأمر المباح نترك هذه الأشياء. إذا قال العلماء في هذا أنه حرام لماذا أنت نسخ لي؟ يعني فكرة التمثيل حتى أهل الخرافات والبدع كتبوا فيها وحرموها، كتبوا فيها وحرموها، وبعض الأشياء قالوا إنها كفر، لما يمثل الله ومثل جبريل ومثل الأنبياء وإلى آخره بالأكاذيب والأساطير. هذا شيء وجد كثيرا وكثيرا. ثم إن التمثيل لا يمكن أن يقوم إلا على الكذب، فلماذا نتحرك كذب ونداوم عليه ونربي عليه الشباب؟ ربي شبه على الرجولة، ربي على الصدق، على احترام الحق، ربي على كتاب الله، على سنة رسول الله. الرسول فتح الدنيا بالتمثيلات، بالتمثيل والأناشيد. الصحابة لما راحوا يفتحوا الدنيا وخيار التابعين ووصلوا إلى المحيط الأطلسي ووصلوا إلى الصين، كان يقيم تمثيليات وأناشيد. هذه طريقة النصارى في كنائسهم، لما يعجزون عن إقامة الحجة على أباطيلهم يجيبون بهذه الترهات. انت رد الناس بالحجة والبرهان، وما أرسل من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلما يعينهم البيان والحجة المقنعة يلجؤون إلى هذه الألاعيب. ما عندهم شيء يقنع الناس إلا يخجر الناس بالعواطف والأساليب هذه التافهة التي جاءت من الغرب. جاءت من الغرب هذه، جاءت من اليهود والنصارى. تمثيل ما يعرفه المسلمون، العرب لا يعرفوا الذي جاءت الأسامي. اليونان الرومان أخذوا على اليونان، نقلوا إلى الشام إلى مصر، أماته الله بالإسلام، أحيا هؤلاء ونقلوا الجزيرة. وهذا من أهم وسائل الدعوة عندهم، الدعوة الإسلامية. هي لما يسأل الدعوات الباطلة، الدعوة الإسلامية الصحيحة القائمة على حي البراك والله غنية. حتى لو دعوت الكفار، لو دعوت الكفار لما تروح إلى الكفار تدعوهم تعمل تماثيل وأناشيد، هذه رجولة، هذه دعوة، كلام السخفاء. فنحضر شبابنا إنه إذا راح المراكز هذه يتعلم العلم ويحفظ القرآن ويجري ويركض ويتعلم أساليب الجهاد، إذا بقوا يسمون يركض يتسابقون بالجري وركب الخيل الرماية، أنا شاهد يتعلمها إذا أرادوا الكوريان. أما الأناشيد والله لا فيها تخنف. والله أنا كنت في بلد ما في بنغلاديش في دورة من الدورات، وجاءوا بمجموعة من الشباب لابسين فرنجي وكرة التاريخ.